بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. فقط حبيت فاتن في الدرس الأول وهو الإشارة إلى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مقتضى كون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يحمل على باقي الأئمة سلام الله عليه، أنهم أسوة حسنة وقدوة ونموذج كامل للبشرية، فهذا معناه أن هذا النموذج هو نموذج كامل على مر الزمان وفي كل الأزمنة، وبالتالي كما أن القرآن هو المعجز والكتاب الصالح لكل الأزمنة لكل الأزمنة، فكذلك قدوة النبي صلى الله عليه وسلم كونه أسوة حسنة يكون صالح لكل هذه الأزمنة. من هنا عندما نأتي إلى تعدد قراءة كل هذه الأسوة وتعدد فهم النبي صلى الله عليه وسلم وحياته واستخلاص ما ينفعنا في هذا الزمان، هذا ممكن أن يكون متجدد دائم. يعني بعض الأحيان قد تكون ظروف قبل 500 سنة تجعلهم يلاحظون حياة النبي الأكرم بشكل معين، الآن قد تكون هناك إشارات ولو جزئية في حياة النبي تعطي معنى كبير في هذه الأيام، وإن لم يكن هذا المعنى قبل 500 سنة موجود بس ما كان يثير فيهم شيء، ما كان الناس قد يلتفتوا إلى هذه الإضاءات أو إلى هذه الإشارات في حياته. فلما تجي في هذا الزمان حينئذ ويلتفت إليه، حينئذ يلتفت إليها ويأخذ، ويمكن أن تكون هي يعني مقتضى أسوته ومقتضى قدوته أن تأخذ وتبحث وتورز هذه الجهات. وهذا معناه يعني مو لأنه الحوادث هي نفسها وحياته هي نفسها، لكن في كل ظروف زمانية ومكانية هناك شيء يهتم به ويركز عليه. يعني مثل السافر في منتصف القرن الماضي ركزوا على المجتمع الدولي على شيء اسمه القانون الدولي الإنساني، وهي حماية الأبرياء في زمن الحروب. في زمن الحروب شلون هذا العجوز، هذا الشيخ، هذا الكبير، هذول ما داخلين مو ضمن العسكر هم. أو حماية البيئة أو حماية الآثار اللي الأمور مهمة، خب هذه اهتم بها العالم المعاصر وبدأ يرتب لها قانون. ولما نرجع لكلمات أمير المؤمنين، كلمات الرسول في وصاياه لجنودي وجيشي عند الغزو، شوها موجودة. لكن في القرون الماضية ما كان هذا يعني مركز عليه، لوجود حالة من دخل المدينة فاستباحوا أهلها. الجيوش لما كانت تدخل المدينة من زمن الأمويين والدول الأخرى أيضا هكذا، لكن ما نقل أنه في غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فاستباح أهلها أو ترك المدينة ثلاث أيام لهم، هذه ما موجودة أصلاً. وجدت بعدين فصارت شوي شوي كأنها أصبحت تباح المدينة للجنود ثلاثة أيام، والعالم هما هو ماشي على هذه الطريقة. إجوا بعد في القرن العشرين فكروا شلون يحمون في زمن الحروب، فحين لما نرجع إلى تاريخه اللي هو يعني اجت حوادث غطت هذا الجزء من تاريخه، فمين انتبه اليه؟ فانت لما تجي الان تعيد قراءته تستفيد من هاي الشواهد التاريخيه او من هاي الاثارات او من كلماته فتعيد ابرازها. حينئذ هذا هو الجزء من كونه، يعني كون قدوته واسوته الاسوه على مر الزمان. يعني مثل القران الكريم بعض الاحيان قد أنت تلتفت أو المتأخرين يلتفتون إلى بعض النكات موجودة القدماء ما التفتوا إليها. هذا ممكن لأنه القرآن بما أنه صالح إلى كل الأزمنة والأمكنة فلا بد أن تكون فيه أجوبة على كثير من الأسئلة الحاضرة، فقد يلتفت إليها المتأخرون إلى نقاط ما التفت إليها المتقدمون. ماكو عندنا في الشرق أن المتقدمين التفتوا إلى كل الأشياء، بعض الأشياء قد مو مورد احتياجهم، كانت مو مورد تساؤل طرح عندهم. في حين إذن لما يجي المتأخر وينظر إليه حينئذ يعني هذا مو أنه من بعض البعض قد يقول بأن نحتاج إلى إعادة فهم أو إلى إعادة تصوير النبي أو هؤلاء الأسرة، فقط مو إعادة تصوير، ما رح نخلق إحنا نبي جديد ولا نخلق إمام جديد، لكن كيف نستفيد من تاريخهم ومن حياتهم؟ هذه الإشارات التي تنفعنا في هذا الزمان، وهذا قد يلتفت إليها المتأخر لما التفت إليها القدماء. وبالتالي حين إذن المقتضى كونهم أسوة ونموذج كامل يحتذى به أن هذا النموذج صالح إلى كل الأزمنة وليس نموذج خاص لفئة معينة أو زمان معين. رسول الله هو رسول لكل البشرية، هو رسول لعرب الحجاز أو لمن آمن في السنين الأولى من الهجرة أو البعثة النبوية، لا، رسول البشرية عامة. ومقتضى رسالته العامة أن الكل يستطيع أن يستفيد من النبي ومن أسوته ومن، لكن اللي أنت تحتاج أن تعرضه في بعض الأحيان قد تكون بعض الأمور التي ما قرأت بشكل جيد في القرون السابقة تحتاج الآن إلى قراءتها وإظهارها وإبرازها، لأن قد العالم في ذلك الوقت كانت اهتماماته بشكل معين، الآن اهتماماته تغيرت تبدلت. لما تبين تغدرت تغير وتبدلت، هل سقطت أسوتهم؟ سقطت كونهم قدوة؟ بالتأكيد لا. فلذلك الاستمرارية في ذلك في قراءة تاريخهم صلوات الله عليهم هو ينفع في إبراز بعض الثغرات أو بعض الأمور التي لم يلتفت اليوم تبرز. يعني واحد كاتب البحار موجود كتب، لكن مو شرط هو التفت إلى كل شيء، قد أنت تلتفت إلى أشياء أو المتأخر يلتفت إلى أمور لم يلتفت إليها السابق. فهذه الفائدة أنه إعادة قراءة التاريخ دائما، تكرار قراءة سيرتهم دائما، الاستفادة من سيرتهم سلام الله عليهم في حياتنا اليومية وفي حياتنا المعاصرة يمكن أن تكون جهات لم تفكر فيما سبق، وهذا ما يكون لا خدشة فيما سبق ولا أن احنا جينا أبدعنا في الشيء يعني كل بدعة أو ما شابه ذلك، وإنما هي إبراز لنكات لم يلتفت إليها المتقدمون. نعود إلى محل كلامنا، في كان كلامنا في التعبدي والتوصلي، وكان الكلام في أنه هل يمكن أخذ أصل القربة في متعلق الحكم؟ لدينا حكم شرعيا، هذا الحكم الشرعي يتعلق بالصلاة، فهل يمكن أخذ قصد القربة تقيد في المتعلق وهو قصد الأمر؟ قصد القربة معنى قصد امتثال الأمر، هذا المقصود، أم لا؟ المحاذير الخمسة التي ذكرت فيما سبق هي كمحاذير لبيان استحالة أخذ هذا القيد في متعلق الأمر، إما لإشكالية الدور، إما لإشكاليات في مقام اللحاظ، في مقام الجعل، وإما لإشكاليات في مقام الامتثال، أنه لا يكون قادر على الامتثال، ولا يتحقق الامتثال، ولا تتحقق دعوية الأمر. والسيد رحمة الله عليه ناقش في كل ما مضى من هذه الاستحالات والمحاذير، وبين أنه لا يوجد محذور من أخذ هذا القيد في متعلق الأمر. المسألة الثانية التي بنيت على المسألة السابقة أنه إذا استحال التقييد هل يستحيل الإطلاق؟ فهل يكون الإطلاق ممكن أم لا؟ أخذ القيد في متعلق الأمر يكون مستحيلا، فهل حينئذ من الممكن من الممكن أن نستفيد من عدم وجود القيد الإطلاق، فيكون الإطلاق دال على التوصلية، على كونه توصليا، على كون هذا الواجب واجب التوصلية أم لا. مثل ميرزا النائيني قال بأنه وغيره قال بأنه لا يمكن الاستفادة من، لا يمكن الأخذ بالإطلاق، لا يمكن الأخذ بالإطلاق لاستحالة أخذ هذا القيد. هذا القيد يستحيل أخذه في متعلق الأمر للإشكالات والمحاذير السابقة، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. لماذا؟ قال لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملك والعدم، وإذا كان التقابل بينهما تقابل الملك والعدم فحينئذ نستفيد من العدم، الملكة هي القيد، فنستفيد من العدم، من عدم الملكة الإطلاق في الموارد التي يمكن فيها التقييد. أما الأماكن الموارد التي يستحيل فيها التقييد فنقول أن المحل غير قابل، لأن لما يكون التقابل بين القيد وعدم القيد تقابل الملكة والعدم لابد أن يكون المحل هو قابل لهذه الملكة، وإذا لم يكن قابل لهذه الملكة فحينئذ لا يمكن الاستفادة من عدم القيد الإطلاق وعدم وجود الملكة بأن هذا المحل يكون مطلقا، كما في المثال المعروف في الجدار، لا يتصف الجدار بالبصر، لا يتصف الجدار بالعمى، لأن اتصافه بالملكة وهي الأبصار مستحيلة في حقه، غير ممكنة، وحاله المحل غير قابل لها، فلذلك لا يمكن استفادة العمى ولا يمكن وصفه بالعمى وعدم البصر. فلذا ذهب الميرزا النائيني بأنه عدم التقييد لا يمكن استفادة منه الإطلاق، وذلك لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، وهذا انجر على كل تقابل بين الإطلاق والتقييد، كل تقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدم. فبالتالي إذا كان تقابل الملكة والعدم فحينئذ في كل مورد لازم نشوف هل المورد هو قابل للتقييد لو مو قابل، فإذا كان قابلا فحينئذ عدم القيد يدلنا على الإطلاق، أما إذا كان المحل والمورد غير قابل للتقييد يستحيل فيه التقييد حينئذ لا يمكن أن نستفيد من عدم التقييد الإطلاق. لذلك المصنف يقول بأنه لازم نشوف أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد هو شنو، أي نحو من أنحاء التقابل، الضدان، التضايفان، الملكة والعدم، أم أي نحو من أنحاء التضايف، أي نحو من أنحاء التقابل. ثم نجي إلى المسألة الأخرى، وهو أنه بناء على ما ذكره الميرزا النائيني أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو التقابل بين هو تقابل الملكة والعدم، فهل كلامه صحيح؟ أنه إذا كان المورد الخاص غير قابل للتقييد ويستحيل فيه التقييد هل يستحيل الإطلاق أيضا؟ يعني نجي نفس المورد اللي نتحدث عنه، أول شيء نبحث عن الإطلاق بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد وأي نحو من حال التقابل، ثم نأتي إلى مقام ما ذكره أنه إذا كان التقابل العدم والملكة فهل استحالة التقييد ننتقل من استحالة الإطلاق، هل القاعدة التي ذكرها هذه صحيحة أم لا؟ أما الجهة الأولى وهو نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد، فيقول لابد أن نفرق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات ومقام الثبوت، مقام الإثبات هو المقام الخارج ومقام الدليل والنحو الذي يبرز عن مقام الثبوت، يعبر عن مقام الثبوت، ومقام الثبوت له مقام النظري، مقام النظري وأصل التقابل بينهما كيف يكون. فعندما نأتي الإطلاق والتقييد يقول إحنا نفرق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، فمقام الإثبات هو مقام العدم والملك، والملك في الإطلاق بين التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملك، لأن التقييد هو أخذ خصوصية في هذا الشيء، يعني المتكلم كان في مقام البيان كان في مقام بيان كل القيود كل الأشياء التي يريدها. فعندما يكون في مقام بيان كل الأشياء التي يريدها حينئذ إذا ذكر هذا القيد يكون ذكر هذا القيد أمرا وجوديا. إذا لم يرده لا يذكر هذا القيد. فإذا عدم ذكر القيد هو أمر عدمي وهو معنى الإطلاق. فإذا كان المولى في مقام البيان حينئذ في مقام البيان إذا كان لديه خصوصية زائدة في الموضوع أو كان لديه قيد في متعلق الحكم فذكره للقيد وذكره للخصوصية هذا معنى وجودي. عدم ذكره للقيد وعدم ذكره للخصوصية هذا أمر عدمي. فحين الإطلاق يكون عدمي والقيد يكون وجوديا. كأنه يريد أن يقول الفارق ما بين العدم والملكة وبين الضدين أن الضدان أمران وجوديان مثل حرارة وبرودة. الحرارة أمر وجودي والبرودة أمر وجودي. الملكة والعدم أحدهما أمر وجوديا وهو الملكة والآخر أمر عدمي. فلما يدور الأمر إحنا من ندري أن هذا التقابل بين أي نحوين، هل هو تقابل الضدين أم تقابل الملك والعدم؟ فإذا ثبتنا أن أحدهما وجودي والآخر عدمي فيكون تقابل الملك والعدم. إذا ثبتنا أن كلاهما وجوديان يكون حينئذ شو؟ يكون حينئذ ضدان. فلذلك السلكة يقول حتى إحنا في مقام الإثبات نبين أن التقابل تقابل الملكة والعدم. إجينا شفنا أن الملكة عبارة عن تحقق القيد ذكر القيد اللي هو ذكر الخصوصية. لما يكون المامر في مقام البيان ويريد يبين ماذا يريد حينئذ ذكره للقيد للخصوصية في الموضوع أو ذكره قيد في المتكلم حينئذ يكون هذا هو الملكة. وإذا لم يرد هذا القيد ولم يرد هذا الشيء فيكون هذا هو الإطلاق. فحينئذ إحنا شلون نفهم الإطلاق والتقييد؟ نفهم الإطلاق والتقييد أن هذا الأمر إذا أراد هذه الخصوصية ولم يكن هناك مانع من بيان هذه الخصوصية ولم يذكرها حينئذ نستفيد الإطلاق. فإذا الإطلاق يكون أمرا عدميا. لكن عندما يكون ماذا؟ عندما لا يذكر هذا القيد ولا يكون هناك مانع من ذكره لهذا القيد فحينئذ يكون الإطلاق بين يكون التقابل ما بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. فكل إطلاق وتقييد إذا كان التقييد ممكنا ولم يذكر القيد فنستكشف الإطلاق. وهاتان الخصوصيتان إن كان ذكر القيد وعدم ذكر القيد هذا يعطي أن التقابل هو تقابل الملكة والعدم. فحينئذ نستكشف الإطلاق. هذا الإطلاق يدلنا ماذا؟ على الإطلاق في مقام الثبوت. مقام الثبوت كما ذكرنا هو مقام ماذا يريد المولى. مقام الإثبات هو مقام التعبير الخارجي. إحنا من إذا إحنا نروح داخل المولى نشوف شي يريد. إحنا من مقام الإثبات نستكشف مقام الثبوت. من مقام الإثبات نستكشف مقام الثبوت. فلذلك عندنا إصطلاح اسم الإطلاق الإثباتي وعندنا إصطلاح اسم الإطلاق الثبوتي. الإطلاق الإثباتي هو كون اللفظ بحيث تجري فيه مقدمات الحكمة و يطبق عليه قاعدة أنه لو أراد القيد لبينه. فلما لم يذكر القيد ويبينه نستكشف الإطلاق. هذا يسمى إطلاق إثباتي متعلق باللفظ متعلق في بيانه وكيفية استعماله اللفظ. الإطلاق الثبوتي هو تعلق الحكم بحسب الواقع في نفس الأمر. يعني بحسب الواقع ونفس الأمر المولى ماذا كان يريد بهذا الحكم مطلقا أم مقيدا. فالإطلاق الثبوتي هو كيفية تعلق الحكم بحسب الواقع والنص الأمر. الإطلاق الإثباتي هو متعلق بمقام اللفظ كون اللفظ بحيث يمكن أن تجري فيه مقدمات الحكمة. مقام الإثبات يكشف لنا عن شنو؟ عن الإطلاق في مقام الثبوت. مقام الإطلاق يكشف لنا عن الإطلاق في مقام الثبوت. يعني ما عنده طريقة إحنا لاستكشاف مقام الثبوت إلا من خلال مقام الإثبات. فيكون الإطلاق في مقام الإثبات يكشف لنا شنو؟ عن الإطلاق في مقام الثبوت. وهو المطلوب أن الحكم تعلق في الواقع ونفس الأمر من دون قيد، من دون شرطين. هاي العلاقة بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. فإذا في مقام الإثبات التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدالة. إجينا في مقام الثبوت. في مقام الثبوت كيف تكون هي المقابلة بين الإطلاق والتقييد؟ الإطلاق والتقييد، مقام الثبوت هي مقام إرادة المولى، ومقام كيف يلحظ المولى هذا الأمر، كيف يلحظ المولى هذا الأمر. هذا المقام الثبوت نقول بأن المولى لا بد له أن يلاحظ الحكم ويلاحظ متعلق الحكم. زين، لمن يلاحظ متعلق الحكم هل يلاحظه مع الخصوصية أو يلاحظه بدون الخصوصية؟ هل يلاحظ الحكم متعلق الحكم أو الموضوع يلاحظه بقيد أو يلحظه من دون قيد؟ المولى لما يريد يعني في مقدمات الحكم يحتاج إلى لحاظ. إحنا هذا المقام الإثبات تكشف لنا عن مقام الثبوت. فمقام الثبوت هو مقام لحاظ المولى وكيفية لحاظ المولى لهذا الحكم وتعلقه بالموضوع. المولى لما نريد يصدر حكم معين لازم يلاحظ الحكم ويلاحظ موضوع الحكم ومتعلق الحكم. متعلق الحكم هو الصلاة، موضوع الحكم هو المكلف، هو المكلف البالغ العاقل. فهناك يلحظه بنحو يعني بقيد البلوغ، يلحظه مع قيد البلوغ لو يلحظه بدون قيد البلوغ، يلحظه مع قيد البلوغ. زين، المولى في مقامي عندما أمر بالصلاة لحظ الصلاة مع قصد امتثال الأمر لو لحظ الصلاة من دون قصد امتثال الأمر؟ لابد أن يكون أحد اللحاظين. فهنا نجي نقول المولى لحظه اللحاظ أمر وجودي، اللحاظ الثاني لحاظه بعدم قصد امتثال الأمر، هذا مو أمر وجودي لولا. فمع القيد يلحظه ومن دون القيد أيضا يلحظه. فهذا اللحاظ وهذا اللحاظ أمران وجوديان. فلما أمران وجوديان إذا بعد مو ملك وعدم، مو وجودي وعدمي. مقام الثبوت إلى علاقة بمقام اللحاظ وكيفية لحاظ المولى والآمر لهذا الموضوع أو لمتعلق الحكم. فإما أن يلحظه مع القيد وإما أن يلحظه بدون القيد. مو أنه لا يلحظه حتى نقول هو أمر عدمي. فمع كلا الطرفين هناك لحاظ، مع كلا الطرفين هناك لحاظ. فلما هنا لحاظ وهنا لحاظ، يعني اللحاظ أمر وجودي واللحاظ الثاني أمر وجودي، فالمقابلة بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت راح تكون ضدين، لأن كلاهما أمران وجوديان وليس أمرا وجوديا وعدميا. مقام الإثبات كان ذكر القيد أو عدم ذكر القيد، فأمر وجودي وعدمي. أما في مقام الثبوت، مقام الثبوت هو لحاظه، كيفية اللحاظ، كيفية اللحاظ. لأن هذه الطبيعة، طبيعة الصلاة، لها انقسامات متعددة. كيف لاحظها المولى؟ لاحظ هذه الصلاة مع طهارة لو لاحظها بدون طهارة؟ فلما لاحظها مع الطهارة ولاحظها من دون طهارته، كلاهما لحاظان، إما أن يلحظها بهذا النحو أو أن يلحظها بهذا النحو. اللحاظ الثاني نسميه إطلاق، اللحاظ الأول نسميه تقييد، لكن كلاهما لحاظان، كلاهما لحاظان. فلما كلاهما لحاظان يعني كلاهما أمران وجوديان، لما كلاهما أمران وجوديان إذن التقابل بينهما هو تقابل الضدين وليس تقابل الملكة والعدائم، لأن المولى لا بد من اللحاظ مهما كان التقسيم اللي يريد يلاحظه. فلما كان لحاظا إذن هذا أمر وجودي، هذا أمر وجودي، لما هذا أمر وجودي وهذا أمر وجودي إذن كلاهما أمران وجوديان، وإذا كان أمران وجوديان حينئذ شنو؟ فالتقابل يكون تقابل الضدين وليس تقابل الملكة والعدام. يعني ليس التقابل في مقام اللحاظ بين اللحاظ وعدم اللحاظ. قد واحد يقول المولى لاحظ الصلاة مع الطهارة ولم يلاحظ الصلاة مع الطهارة، لا، لا، القسم المقابل لاحظ الصلاة من دون طهارته، هذا يسميه إطلاق. الإطلاق الثبوتي، ماذا يعني إطلاق الثبوتي؟ هو كيفية تعلق الحكم بالموضوع ومتعلقه بحسب الواقع ونفس الأمر. فلا بد شنو؟ الحكم كيف تعلق؟ فهذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بلحاظ المولى، لاحظ المولى هذا الحكم، لاحظ هذا الموضوع مقيد أو لاحظه من دون قيد. إذا لاحظه من دون قيدين هذا نسميه إطلاق، إذا لاحظه مع دق مع قيدين هذا نسميه تقييد. كلاهما أمران وجودان لأن كلاهما لحاظ، هذا لحاظ وهذا لحاظ، فيكون هذا أمر وجودي ويكون هذا أمر وجودي، فالتقابل بينهما يكون ماذا؟ تقابل الضدين وليس تقابل الملكة والعدالة. فإذا المرزا ذهب إلى أنه في مقام الثبوت والإثبات التقابل هو الملك والعدل. السيد رحمة الله عليه وكذلك المحقق الأصفهاني وغيرهما ذهب إلى أننا نفصل إحنا مقام الإثبات عن مقام الثبوت. في مقام الإثبات التقابل هو الملك والعدل، في مقام الثبوت التقابل هو الضدين، لكن كلاهما يتفقان على أن الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. هذه حطوا عليها خطة اللي راح نستفيدون فيما بعد. الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، وإن كان الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت ضدان والإطلاق في مقام الإثبات ملك وعدم، هذا ما يؤثر عن أن الإطلاق الذي نكتشفه هنا الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، لأن ما عندنا طريق لمعرفة الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت إلا مقام الإثبات مهما كان التقابل بينهما في مقام الإثبات. هذا ما يؤثر على استكشاف الإطلاق في مقام الثبوت. هذا اللي راح نحتاجه بالنتيجة اللي راح نصل إليها. فإذا المسألة الأولى اللي تحصل لنا أنه الإطلاق والتقييد التقابل بينهما في مقام الإثبات والملكة والعدم كما اختاره المرسى، أما في مقام الثبوت فالتقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين. نجي للمسألة الأخرى وهو استحالة التقييد هل تستوجب استحالة الإطلاق كما ذهب إليه المرسى؟ إحنا ما تنأيد المرسى أن التقابل بينهما في مقام الإثبات هو تقابل الملكة والعدم، لكن هل إذا استحال التقييد في مورد هل يستحيل معه الإطلاق في مورد أم لا؟ هذه أيضا نختلف معه مع البرزة في ذلك. هذا بيانه سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
وأما الجهة الثانية